يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في آداب قرآنية. إن الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والمداومة على ذلك وتكراره أدعى لفهم معانيه وترسيخ مبادئه في النفس، وهي وسيلة لمعرفة الله تعالى والتقرب إليه، حيث يوضح القرآن صفات الله سبحانه وتعالى ويبين الحلال والحرام ويبين الأحكام التي يجب على المسلم أن يلتزم بها، كما أن فيه من القصص والأخبار ما يترك في النفس العظة والاعتبار من أخبار السابقين. وفي هذه الحلقة القرآنية نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن بجامعة جدة. حياكم الله دكتور.
حياكم الله يا مرحبا الله.
اليوم نستكمل ما بدأنا به من آيات قرآنية وآداب، ذكرنا فيها عدة قصص وعدة آداب قرآنية في عدة آيات مرينا بها في الحلقات الماضية. اليوم نصل إلى قصة رائعة جميلة فيها من العظات وفيها من الآداب الشيء الكثير، ألا وهي قصة نبينا موسى عليه السلام مع بنات شعيب عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا هذه القصة من القصص الجميلة الرقيقة المليئة بالأدب والمليئة بالحياء والوفاء، ومعاجمها لا تنتهي ومعانيها لا تنقضي. طبعا لن نتكلم عن قصة موسى كاملة التي وردت في هذه الصورة وهي صورة القصص، لكن نريد أن نركز على هذا المقطع من قصة موسى مع بنات شعيب. طبعا هذه القصة جاءت مباشرة بعد خروج موسى من مصر خائفا من فرعون وقومه. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه القصة: ولما توجه تلقاء مدين، باتجاه مدين شمال جزيرة العرب، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
يا سلام.
ولما ورد ماء مدين، هنا القصة، الماء بئر يجتمع عليها الناس يستسقون منها ويسقون بهائمهم، فيصف الله اللحظة الأولى لورود موسى هذا الماء مع أولئك الناس.
نعم، الآن ورد، يعني الآن موسى عليه السلام وصل إلى مدين.
نعم،
وصل الآن إلى في هذه اللحظات إلى بئر مدين.
نعم
نعم.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. امرأتين يعني مبتعدات قليلا، تذود غنمهما عن غنم الناس الذين يسقون حتى لا تختلط أغنامهم بالناس ولا يختلطهم بالرجال.
نعم، إيش معنى تذودان؟
يعني تذودان غنمهم، تنحيه،
يعني تنحي الأغنام عن أغنام
عنهم
الناس،
وتبعدانهما عن الرجال حتى لا تختلط بالرجال ولا يختلط الغنم بالغنم. قال: ما خطبكما؟ طبعا موسى لفت انتباه الشيء، هؤلاء البنتان يتنحيان عن الرجال قليلا ويتركان الفرصة للأمة هذه كلها حتى تسقي ولا يقتربان منهما. فاستغرب موسى لما هذا التنحي وهذا البعد وعدم ورود الماء مع هذه الأمة العظيمة حتى يسكون ويسكون أغنامهم. فبادرهما بسؤال كله أدب، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طبعا أول أدب نتعلمه هنا أن الكلام بين الرجل وبين هؤلاء البنات كان مباشرة في الموضوع، لم يكن له أي مقدمات، إنما سيق على سبيل الجد حتى لا يقترن أي سوء أو أي شبهة بأي خطاب بين رجل وامرأتين.
احنا في الايام هذه نسميها الرسميه، يعني فيه رسميه واضحه في الخطاب
مع
في
الادب واللطف.
واللطف
بعض الناس يفهم الرسميه او الخطاب مع النساء لابد يكون بالصلافه لا، هو باللطف وبالادب، لكن ايضا ليس فيه تكسر ولا تميع ولا تغرض. فقال ما خطبكما؟ مباشرة هما أجابا جواب البنتين اللتين نشأتا في كنف رجل صالح على تربية إيمان ودين وخلق وأدب، أجابتا مباشرة قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يذهب كل هؤلاء، وأبونا شيخ كبير، يعني أبونا لو كان في صحة هؤلاء الرجال لكفانا،
يعني الحاجة
لكفانا العمل، لكن هو لا يستطيع العمل، فقمنا نحن بالعمل مع كامل الأدب. صحيح أن الآن نعمل في بيئة نرى فيها الرجال، لكننا لا نختلط أبدا حتى يصدروا وينتهوا تماما ويذهبوا. إذن هذه الآية وحدها، هذه الآية فقط نتعلم منها آداب. أول أدب، أدب قضاء الحاجة ونفع الناس، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس. فأراد موسى نفع هاتين المرأتين الضعيفتين، سألهما الأدب الثاني السؤال بالأدب والاحترام ما خطبكما، الأدب الثالث مخاطبة النساء للرجل بكامل الأدب أيضا مع الاحترام، مباشرة تكلم في الموضوع لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أيضا فيها أدب وهو البعد عن سوء الظن في الناس. هذه الأدب، هذه الآية توحي لك أبدا أنه يستحيل أن يساء الظن في موسى، فضلا عن كونه نبيا، لكن من خلال هذه الآية.
نعم،
لأنه مباشرة
طريقة الخطاب، طريقة السؤال طريقة يعني الاستفسار،
وطريقة الجواب،
وطريقة الجواب
منها. نعم. في الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى فسقى لهم، أنجز المهمة، ثم تولى إلى الظل، وجد ظلا قريبا من هذا الماء فجلس فيه، فتوجه لله بالدعاء، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير
فقير.
وهذا الدعاء هو من أعظم أدعية القرآن على الإطلاق، لأنه سبب في الأرزاق، خصوصا رزق الزوجة الصالحة ورزق العمل الشريف. فالذي يريد اليوم زوجة صالحة وعملا شريفا فعليه بهذا الدعاء الذي لا يتجاوز جملة واحدة، ليس فيه طول ولا غير هذا،
فيه من المعاني الكثير. يعني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير،
يا رب يعني أنا في خير منك ولكني مفتقر إلى فضلك وإلى زيادته، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا الله، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. دائما من أسرار إجابة الدعاء إظهار الافتقار والمسكنة بين يدي الله. ربي إني وهن العظم مني، اشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا التضعف والمسكنة والافتقار بين يدي الله هذا من مفاتيح السماوات.
سبحان الله.
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيضا في هذه الآية أدب أنه مباشرة تولى النفع فسقى لهما دون طول كلام. أيضا لما أنجز المهمة رأى أنه في حاجة لرزق الله،
وهذا يمكن من الأدب، حتى من الأدب مع الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه.
وأيضا من الآداب هو الدعاء بعد الطاعة، من مواطن إجابة الدعاء الدعاء
بعد الطاعة،
بعد قضاء الطاعة. لذلك يشرع بعد قضاء الطاعة الاستغفار، بعد الحج الاستغفار، بعد الصلاة الاستغفار،
ذكر الله سبحانه.
نعم. لذلك هو الآن نفع امرأتين ضعيفتين وأحسن لهما، فبقي له أن يدعو الله، فدعا الله بدعاء قليل المبنى عظيم المعنى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا جاء الجواب، وبعض أهل التفسير يسمي الفاء هذه فاء الإجابة أو فاء المفاجأة، يعني الإجابة بسرعة، فجاءته مباشرة،
يعني بمجرد أن دعا هذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير جاء الخير من الله سبحانه وتعالى مباشرة،
فجاءته.
أي نعم،
لم يقل الله وجاءته أو ثم جاءته، هذه تسمى فاء الإجابة أو فاء
المفاجأة.
المفاجأة.
نعم.
فقال الله سبحانه وتعالى ويحكي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لاحظ يا أبو عبد الرحمن قمة البلاغة وغوص البلاغة القرآنية في هذه الصورة، كأنك تشاهد مقطع فيديو. فجاءته إحداهما لم يقل الله مستحية، قال تمشي على استحياء.
الله أكبر،
يعني غاية الحياء، ليس حياء عاديا. فجاءته إحداهما لم يقل مستحية، قال تمشي، هي تمشي،
تمشي على استحياء،
تمشي بكل حياء، على فوقية، كأنها فوق الحياء، تمشي على استحياء.
ولم يقل تمشي حتى بحياء،
لذلك
وإنما
الجمال
تمشي على استحياء.
نعم، لذلك جمال المرأة في حيائها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا
بخير،
إلا بخير، إذا لم تستحي في الحديث فاصنع
ما شئت،
ما تشاء. لذلك هذا أول، هذا من الآداب التي في هذه القصة، وهو حياء النساء. المرأة بلا حياء لا قيمة لها، إذا شابهت الرجال في الجرأة أو القوة يعني تتخلص من أنوثتها تماما، فيصبح لا قيمة لها. فجاءت إحداهما تمشي
على استحياء،
على استحياء. شوف، هم قبل قليل لم يزاحموا الرجال، فطبيعي أن هذه التي لا تزاحم الرجال أن دافعها الحياء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وأيضا مباشرة ماذا قالت؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لاحظ، لم تقل أنا أدعوك، ولم تقل نحن ندعوك، إن أبي يدعوك.
نعم،
لينصرف الذهن
إلى الوالد،
كأنه خطاب بين رجل ورجل. إن أبي يدعوك، لم تقل أنا أدعوك ولا نحن ندعوك، إن أبي يدعوك، أنا فقط رسولة دعوة. إن أبي يدعوك، وأيضا مباشرة أخبرته الغرض حتى لا تبقى الأسئلة معلقة ولا التفكير متخيل. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذا الموضوع واضح،
يعني حتى مباشرة، ما فيه مثلا مقدمات في الكلام، ولا فيه مباشرة قالت لنبي الله موسى عليه السلام على السبب الذي عادت إليه.
نعم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، طبعا استجاب موسى ولم يذكر القرآن أي كلام في رد، لكن مباشرة يدعوك. إذن
الآن وصل مباشرة. فلما جاء
مباشرة، فلما جاء شعيب وقص عليه القصص، قصة في قتل الإسرائيلي، القتل القبطي بسبب نصرة إسرائيلي، ويعني قصصه كلها مع من؟
مع فرعون.
وقص عليه القصص، لم يذكر قصة واحدة، قصص كل ما مر في تاريخه ذكره لشعيب. فقال،
ولهذا سميت السورة سورة القصص،
لأنها فيها عدة قصص. وقص عليه القصص قال لا تخف. وهذا أدب يا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، اسمه أدب التسلية، الاطمئنان، لا تخف الآن، لا تخف،
أنت الآن آمن،
نجوت من القوم الظالمين،
أنت الآن آمن.
مثل ما فزع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في أول أمره، فأول ما جاء عند خديجة لم تسأل ماذا بك، ماذا صار، ماذا جرى، لا لا، قالت كلا والله لا يخزيك الله، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواب الدهر، لا تخاف. بعدين ذهبت به إلى ورق بن نوفل. إذن الواجب التسلية أولا، التسلية وبث الطمأنينة. نعم، حتى لو جاءك صديقك يعني مرعوب أو خائف أو قلق، أو الواجب أولا الابتداء في التسلية، ثم بعد ذلك تتناول هذا الموضوع معه. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين.
وكأن شعيب يعلم أن فرعون وقومه من أنهم قوم ظالمين، يعني وكأن الأخبار مشاعة في ذلك الوقت للجميع. يعني
قد يكون هذا، وقد يكون من خلال القصص،
من خلال
التي
القصص
سمعها من موسى عليه السلام.
نعم،
إذن هذا المقطع فيه هذه الآداب العظيمة الجميلة التي تبتدئ بالحياء وبالنفع وبالأدب وبالدعاء وبالحياء وبالطمأنينة وبأدب الخطاب وجوابه.
نعم، هذه كانت المقطع الأول من هذه القصة، ونستكمل بإذن الله المقاطع الثانية من هذه القصة إن شاء الله في الحلقات القادمة
بإذن الله.
شكر الله لك وجزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك شيخ.
حياكم الله.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على هذه المتابعة والمشاهدة لهذه الحلقة من آداب قرآنية، وإلى أن نراكم في حلقة قادمة من آداب قرآنية، أنتم في حفظ الله والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.